الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أجاب ربنا سبحانه وتعالى دعوة نبيه زكريا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وقد استوفت الدعوة شرائطها وانتفت عنها الموانع، فللدعاء المستجاب شرائط وللإجابة موانع، ذكرنا كثيرا منها أن الموانع فمنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إذ قال: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيظهر الدعاء. فهذا الحديث جمع أمورا ثلاثة من موانع إجابة الدعاء: أن يدعو الشخص بإثم، أو أن يدعو بقطيعة رحم، أو أن يستعجل في الدعاء. ومن ذلك أيضا عدم تطيب المطعم والمشرب والملبس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل ذلك. ومن ذلك أيضا الاعتداء في الدعاء، فالاعتداء في الدعاء من الأسباب المانعة من الإجابة، وقد لا يتحقق أصلا. ولكن لما استطرد في أمور تتعلق بالدعاء إنها أبواب أخرى، شاهدنا أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة نبيه زكريا صلى الله عليه وسلم، إن شرائط الدعوة أو شرائط القبول موجودة مع تفضل الله سبحانه، فقد تكون شرائط موجودة، ولكن الله قال: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ثم إن الموانع انتفت، فمطعم الأنبياء طيب، وملبسهم طيب، ومشربهم طيب عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: من ثم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. من العلماء من أخذ منقبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الآية أو الآيات على شاكلتها، وجه هذه المنقبة أن الله سبحانه وتعالى نادى زكريا باسمه، وكذا نادى إبراهيم باسمه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم منا معك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وهكذا: يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي، ولم يقل ربنا في كتابه يا محمد، بل قال يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول، يا أيها النبي. فأخذ من ذلك فضلا لنبينا عليه الصلاة والسلام إضافة إلى سائر فضائله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما نقل عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي قال ما حاصله إن الله سبحانه وتعالى ما آتى محمدا صلى الله عليه وسلم، أي ما آتى نبيا كما آتى محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني من المعجزات. فقيل له كيف وعيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، فهل أوتي النبي نحو من ذلك؟ قال نعم، جذع يحن ويئن ويسمع له صوت. أعظم أن رجل كان يتكلم فانقطع عن الكلام لموته، فالجذع قد حن وسمع له صوت كصوت الإشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره واحتضنه، وما زال يئن والنبي يسكته ويسكت شيئا فشيئا على الملأ، وذلك في حديث متواتر مروي عن 100 أو أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما قال. فإذا نظرنا على سبيل المثال إلى ما أوتاه سليمان عليه السلام من تسخير رياح له، فقد سخر البراق لنبينا محمد، وعرج بالنبي أيضا إلى السماء السابعة. إذا نظرنا إلى عصا موسى التي يضرب بها الحجر فتنبجس منه 12 عينا، نرى أن الماء قد نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أن العصا أضاءت لأسيد بن حضير وعباد بن بشر لما كان في ليلة ظلماء، وذلك ببركة اتباعهما للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يعقوب عليه السلام قال لأبنائه أو لأحفاده إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، فقد أخبر النبي أيضا بموت النجاشي يوم أن مات، وبينهما ما بينهما من المسافات. وأخبر النبي بمقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في اليوم الذي قتلوا فيه. وهكذا كان نبينا قد مسح على رجل عبد الله بن عتيك لما كسرت، فقام كأن لم يشتكع قط. والمقام ليس مقام الاستقصاء هنا، إنما ذكرنا بنماذج فقط. قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أما الغلام أو أن البشارة أولا، فبالأصل كلمة أبشر تطلق على التبشير بالخير، هذا الأصل في البشارة لكن قد تأتي مقيدة، فإذا جاءت مقيدة فعلى حسب ما قيدت به. مثلا قال تعالى فبشر عباد، بشر عباد محمولة على البشارة بالخير، أما إذا جاءت مقيدة قد تأتي مقيدة بالخير أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك، وقد تأتي مقيدة بالشر بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم. لكن إذا أطلقت فهي في الخير. يا زكريا، وأيضا وردت زكرياء بالهمز، ولكن من عادة العرب التخفيف فيحذفون الهمز في هانئ، يحذفون همزتها ويقولون هام، قائد يقولونها قائد، شيء ثقيلا الهمزة في آخرها، فكثيرا يقولونها شيء، فهكذا من عادة العرب التخفيف. فورد في السنة ذكر زكريا بهمزة مثبتة في آخره، وردت أحيانا بلا همز أيضا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، الغلام لا من تطلق على الوليد الذي ولد من توه، ويستمر هذا الإطلاق إلى البلوغ، وأحيانا تطلق على من جاوز البلوغ، لكن كما يقول البعض إطلاقها مجازي. أوردوا في هذا ما روي عن علي إذ قال أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فعل من والحسن. وأوردوا قول ليلى الأخيلية تصف الحجاج إذا ما حل الحجاج أرضا سقيمة تتبع أدنى دائها فشفاه، كذا تصف، والشعراء أغلبهم كذابون، شفاها من الداء ودار الذي بها غلام إذا ما هز القناة سقاه. وفي هذا أيضا ما أوردوه عن صفوان بن المعطل السلمي لما قذفه حسان بن ثابت بالذي قذفه به، ضربه بالسيف قائلا تلقى ذباب السيف عني فإنني غلام إذا ما هوجيت لست بشاعري. فأحيانا تطلق الغلمة على الكبير. قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، بينا أنه سمي قبل أن يولد، سمي قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام، فبينا جواز التسمية قبل ميلاد الشخص، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وتجوز التسمية فور الولادة، وتجوز التسمية بعد الولادة بيوم أو بأسبوع، كل ذلك وارد وقدمنا أدلته. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أما أقوال العلماء في سميا فأحدها لم نجعل له من قبل مثيرا ولا شبيها، والثاني لم نجعل أحدا من قبل تسمى بيحيى، ف ويحيى أول من سمي بيحيى، ويحيى ابن زكريا، فسميا من التسمي تقول فلان سمي فلان، وتكون أيضا من المشابه كما قالت عائشة رضي الله عنها في شأن زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنافسني أو تماثلني أو تشابهني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان المعنيان لقوله تعالى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي يا ربي أن يكون لي غلام. أما كلمة أن فللعلماء يدا فيها وجوه، أشهرها أن معناها من أي وجه، وهذا اختيار الطبري رحمه الله، وقد انتصر له انتصارا شديدا. وأحيانا تأتي بمعنى كيف أن يكون لي ولد، أو كيف يكون لي ولد. والمعنى الأول من أي وجه يكون لي ولد، هذا المبحث أثير عند تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أما شئتم. وذكرياء هنا قال أما يكون لي غلام. سؤال مطرح، كيف وزكريا عليه السلام سأل ربه الولد؟ فلماذا تعجب لما بشر بالولد؟ هو من قبل سأل ربه الولد، هب لي من لدنك وليا، هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، كل هذا هي. وعرضا مستحب لمن منع الولد أن يدعو بها، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب هب لي من لدنك وليا. وهذا الاستحباب منشأه قول الله تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، إلى قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم فاقتده. فأمرنا أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء وبدعائهم ودعواتهم. نرجع إلى سؤالنا، كيف تعجب زكريا صلى الله عليه وسلم إن سلمنا أن المقام مقام تعجب، كيف تعجب من البشارة بالولد وهو الذي سأل ربه الولد؟ فكيف ذلك؟ ألم تسأل الله يا زكريا الولد؟ فالجواب بلى، قد سأل زكريا ربه الولد. فلماذا إذن تتعجب لما يقال لك إن الله يبشرك بيحيى؟ وهنا تقول ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. ألم تقل من قبل وكانت امرأتي عاقرا، وأنت تعرف أنها كانت عاقرا وقد بلغت من الكبر آتية أنت تعرف أنك بلغت من الكبر أتيا إذ قلت في دعائك إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. فجبنا يعرف ذلك. إذا لماذا السؤال أن يكون لي هنا؟ البعض من العلماء أجاب بإجابة غير مقبولة فقال كان بين الدعاء والإجابة زمنا طويلا حتى نسي ذكره. وهذا ربما ما ذكرناه من أنه دعا على الكبر، قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. أما جواب آخر هو أمثل ويستظهره عدد من العلماء ويصححونه، أن قوله أن يكون لي غلام أي من أي وجه، كيف يكون لي غلام يا ربي، أي من أي وجه يكون لي الغلام، هل سأتزوج زوجة أخرى، هل سأربي شابا، هل زوجتي التي انقطعت عنها الحيضة ستعيد مرة ثانية. فيسأل إذن عن الملابسات المحيطة بالولد، ليس معناه أنه يستعجب أو يستغرب أن يجاب دعاه إذ هو الذي قد دعا. فهذا وجهه أنه يسأل عن الملابسات المحيطة بهذا الولد، كيف ذلك يا رب، أنا الآن شيخ كبير، هل أرجع غلاما شابا قويا، هل ترجع زوجتي بكرا، كيف سيأتي الولد. هذا وجه. وجه آخر أن الشخص إذا أتاه خبر يسره أحب أن يعاد على مسمعه هذا الخبر. فمثلا تقرأ أنت على سبيل المثال دخلت مسابقة من المسابقات مع الشخص وأنت تتمنى أن تنجح، إذا بك تفاجأ يقول لك قائل يا فلان أنت نجحت والحمد لله وأنت الأول على الألف، وأخبرك الخبر الآن، لكن تلذذا باستماع الخبر السار تطلب إعادته ثانية، فتقول له ماذا قلت؟ قل أنت نجحت وطلعت الأول وكنت الأول. فتستقر الكلمة في أذنك، ثم يأتي ثم جمع وتقول ماذا قلت يا زيد، ماذا قلت، حتى تسمع الآخرين فيقول لك أنت نجحت الحمد لله وكنت الأول على زملائك. فمن حب زكريا للخبر أحب أن يعاد على مسمعه. فهذا وجه ثان يذكره أهل العلم في هذا الصدد. قال ربي أي يا ربي ألا يكون لي غلام، من أي وجه يكون لي غلام، وكانت امرأتي عاقرا طيلة حياتها، عاقر من تلت طيلة حياتها، فضلا عن شيء أضيف أن الحيض انقطع. فهنا أمران، كل واحد منهما كفيلا بمنع الذرية إلا إن شاء الله. الأولى أنها كانت عاقرا، والثانية أنها أيضا تقدم لها سن وانقطعت عنها الحيضة، فألا يكون ذلك. ولكن ليس شيء من ذلك على الله بعزيز، فالله يقول فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة، أصلحناها له ووهبنا له يحيى. فأيضا لا بأس أن تسأل ربك أن يصلح لك زوجك، والمقام الملائم قوله وأصلحنا له زوجة
وما اختاره عدد من المحققين من أنه سبحانه جعلها أهلا للولادة بعد أن كانت عقيمة. فربنا سبحانه هو الذي يشفي الأمراض ويعجز عنها الأطباء. فيا من لم ترزق الولد، يا من كنت عقيما ثم طبيبا لك يشفيك بإذنه إن شاء، فطبيبك الله عز وجل، فاسأليه أن يرزقك الولد. قولا في أصلحنا له زوجة أن لسانها كان به شيء، كان بها حدة، لكن لا مانع من أن يكون الإصلاح أهم من ذلك، فندخل فيه إصلاحها بأن جعلها محلا للولادة، وإصلاحها من كل ما يشينها أيضا. قال تعالى: وقال زكريا يا رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا يذكر ابن القيم في مثل هذه المواطن بحثا، فيقول: وكان ما صار هذا البحث منه عند قول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، فقال: لما لم يقل زوجة نوح وزوجة لوط؟ قال: لأن كلمة زوج تقتضي المشابهة، هم وأزواجهم أو أمثالهم. فلما كانت امرأة نوح ما تشابه زوجها نوح لم يعبر بلفظ الزوج، لما عبر بلفظ المرأة، فاعترض عليه باعتراضات، منها أن الله قال أو أن زكريا قال: وكانت امرأتي عاقرا، فاستعمل هنا كلمة المرأة، فقال: إن المقام مقام ولادة ووضع تبشير بحمل، فالأليق أن تذكر هنا المرأة ولا تذكر الزوج. قال: وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، بلغا شديدا تقدم بها السن جدا، قد بلغت من الكبر عتيا. قال سبحانه وتعالى: قال كذلك قال ربك. ولا لدينا قال، قال بمعنى قضى، أو قال للشيء كن فكان، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال كذلك قال ربك، فالله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وفي هذا يساق الخبر الوارد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل لم يبتئر خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أبناءه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قال: كنت خير أب. قال: فإن الأبعد لم يفعل خيرا قط، فإذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ما يعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. فلما مات صنعوا به ذلك، احرقوه وطحنوه وأتوا بتراب في يوم شديد الريح وأتوا إلى وسط البحر وفي الهواء ضروه في البحر ريح فلما فعلوا به ذلك قال الله له كن رجلا فإذا هو رجل قائم بين يدي الله قال الله له ما حملك على ما صنعت قال مخافتك يا رب فغفر الله له قال تعالى كذلك قال ربك هو علي هين أمرا سهل أمرا سهل على الذي خلق السماوات والأرض أمرا سهل على الذي خلق الإنسان من تراب أمرا سهل على ربنا أن يقول لشيء كن فيكون ليس بعزيز على ربنا أن يصلح لزكريا زوجة وأن يجعلها تنجب ذكرا بعد أن كانت عقيمة أمر سهل يسير على الله سبحانه وتعالى وكذا كل شيء سهل وهين ويسير على الله تعالى فمن ثم معشر الإخوة من كانت له حاجة فلينزلها لله هو على كل شيء قدير هو على كل شيء قدير فلا يجزع أحدكم أبدا لضر نزل به فإن الجزع من شأن الكفار أما أهل الإيمان فيعلمون أن الأيام دول وأن العسر يتبع يسرا وقد قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا هي ظن أن لا مخرج ولا انكشاف وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين فالمصلون يعتقدون أن الغمة تنكشف بإذن الله وأن الكرب يتبعه فرج بإذن الله فمن ثم لا ينقطع رجاؤهم في الله تبارك وتعالى قال تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين أمر سهل علي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ماذا كنت أنت حتى تستعجب من خلقي أو من رزقكما ليحيى ماذا كنت أنت قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أو شيء يذكر ماذا كنت نطفة من مني مهين نطفة من مني يمنى قد خلقتك من قبل ولم تك شيء قال رب اجعل لي آية يا رب اجعل لي علامة أعرف بها أن زوجتي قد حملت بيحيى ربي أي يا ربي اجعلني آية الآية العلامة ها هنا فيا رب اجعلني علامة أعرف بها أن زوجتي قد حملت قال رب اجعلني آية قال آيتك أي العلامة التي تعرف بها أن زوجتك قد حملت آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا سيأتي عليك يوم وستأتي عليك ليلة تخرج تريد أن تكلم الناس فلا تستطيع أن تتكلم تريد أن تحدث الناس فتمنع من الحديث ولا تستطيع أن توصل إليهم كلامك ثلاث ليال وأنت سوي بلا مرض بلا آفة وهذا القول سويا يرد قول من قال إن آفة تسلطت على لسانه أو أنه يصيب بمرض هذا قول بعيد لأن ربنا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا وأنت سوي ليست بك علة ليست بك آفة ليس بك مرض. الذي رزقك الولد قادر على أن يمنعك من الكلام بلا سبب. آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. في الآيات الأخرى 3 أيام إلا رمزا أي إلا بالإشارة. فهنالك أثار العلماء مسألة، هل الإشارة تقوم مقام الكلام وهل يعمل بها في الأحكام؟ هل يعمل بالإشارة في الأحكام؟ وهل تقوم الإشارة مقام الكلام؟ وهنالك مبحث واسع في الفقه والأصول في هذا الباب. مثلا سألت شخصا أأكلت؟ فأشار برأسه أي نعم، فهل تبني على هذا أنه أكل وتشهد على أنه أكل بهذه الإشارة أو تشهد أنه أقر؟ مسألة طويلة هنالك من الأدلة التي ساقوها في هذا الصدد أن رجلا يهوديا أتى إلى جارية فرد رأسها بين حجرين، أتى بحجرين ووضع رأس الجارية بينهما وكسر رأسها بين الحجرين، فأتي بها وهي تنفذ، يعني أنفذ الأخيرة بتعبيرنا، فقيل لها من قتلك؟ فلان، تشير برأسها الله، فلان تشير برأسها الله، فلان اليهودي، فأشارت برأسها النعم، فأتي به فرد رأسه بين حجرين. في رواية ولزيادة فيها فائدة فقهية، فأتي به فقرر فأقر فرد رأسه بين حجرين. الشاهد أن لمبحث الإشارة فقه واسع محله أبواب الفقه. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب، خرج على قومه من المحراب ذات يوم، خرج من المحراب، والمحاريب صدور المجالس وأشرف شيء فيها أن الحديث الوارد يهين عن اتخاذ المذابح الذي يبني عليه بعض إخواننا بدعة اتخاذ المحاريب في المساجد، فلا أعلم له سندا ثابتا ولا يسوغ الاحتجاج به إلا بعد الوقوف على سند صحيح ثابت له، لكن يبدأ النظر بوجوه أخرى. هل كان في مسجد رسول الله محراب؟ فلم يكن فيه محراب على ما بلغنا، على ما طلعنا عليه، ما وقفنا على أن مسجد النبي كان فيه محراب، لكن بناء الحكم على حديث مهم عن اتخاذ المذابح يعني المحاريب بناء خاطئ، أي الحديث لا يصح، لم نقف له على سند ثابت. نرجع إلى التأويل، فالمحراب أشرف شيء في المكان، أشرف شيء في المكان، أشرف شيء في المجالس، فخرج على قومه والمحراب. قال بعض العلماء والمراد به هنا مكان العبادة، فخرج على قومه والمحراب، خرج يتكلم ويأمر ويأمر، فما استطاع أن يتكلم ولا أن يأمر بلسانه ولا أن ينهى، فأوحى إليهم الوحي هنا بمعنى الإشارة، فالإشارة من معاني الوحي. الوحي يطلق على الوحي بواسطة الملك جبريل عليه السلام، والوحي أحيانا يطلق على الإلهام بأن ربك أوحى له، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى ربك إلى النحل. فالوحي يطلق على الإلهام أحيانا وعلى الإشارة أحيانا. قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار إليهم، أشار إليهم أن ماذا؟ أن سبحوا بكرة وعشية، سبحوا بكرة وعشية. فالذكر أمر محمود، فقلنا أن سبحوا هنا بمعنى صلوا بكرة وعشية له وجه. التسبيح يطلق على الصلاة أحيانا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا ما أتممت. التسبيح أحيانا يطلق على الصلاة، أي لو كنت مصليا الصلاة، لو كنت مصليا النافلة ما أتممت صلاة الفريضة أربعا. وإن قلنا إن التسبيح على بابه وهو قول سبحان الله، فحينئذ نستفيد من ذلك مشروعية التسبيح أو الإكثار من التسبيح في الصباح غدوة وعشية، كما تقدم في قصة أيوب، في قصة داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. والنصوص في هذا الباب كثيرة. قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي. قال فريق من العلماء: مما يدل على عظيم فضل الذكر أن زكريا عليه السلام لما منع الكلام أمر أيضا بالتسبيح. قال تعالى: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا. قال فريق من العلماء: يذكر ربه في نفسه، أو أنه إن ذكر الله أطلق لسانه بالذكر، لكن لا يستطيع أن يكلم الناس، فلم يمنع الذكر مع منعه من مخاطبة الناس. ولذا فقد ذكروا أن رجلا من أهل البدع من خوارج أتي به لجرم قد ارتكبه، فقطعت رجله وثابت لا يظهر أي ألم، ثم قطعت يده من خلاف، يعني الرجل اليمنى مع اليد اليسرى، وثابت لا يظهر أي ألم، ثم الرجل الثالثة واليد الثانية، الرجل الثانية واليد الثانية وثابت. فلما جيء كي يقطع لسانه جزع جزعا شديدا، فقيل له: لما تجزع؟ قطعنا رجلك وانت ثابت. قال: اخشى الا اذكر الله طرفة عين، او اخشى ان ينقطع ذكري لله، مع ما كان فيه من البدع. فالرسول يقول في شأن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. الشاهد أن الذكر له فضل وأيما فضل. ولذا فكان من سؤالات موسى عليه السلام أو من حيثيات طلب الإمداد بهارون عليه السلام قوله اجلب به أذري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فمن ثم قال الله قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يؤخذ منه تذكير الرجل لقومه بالتسبيح، تذكيره لهم بالتسبيح. وقد أثنى ربنا سبحانه على نبيه إسماعيل عليه السلام فقال تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فيجدر بنا أن نذكر أزواجنا وذرياتنا بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، خير من اللغو، خير من اللهو، خير من اللغط. قال تعالى فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وإلى هنا في هذا المقام انتهى أو كاد ما يتعلق بذكر نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم أن السياق يطوى أحيانا عن أحداث تفهم من هذا السياق، فالمفهوم هنا أن امرأة حملت ثم وضعت ثم وجه الخطاب إلى هذا الذي قد وضع وهو يحيى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أقبل يا يحيى على الكتاب الذي نزل، وهذا الكتاب عند أكثر العلماء هو التوراة، فالتي كانت يعمل بها في بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام استمر العمل بالتوراة إلى زمن عيسى عليه السلام، وجاءت رسالة عيسى وجاء الإنجيل ناسخا لبعض الأحكام ومقرا لسائر الأحكام الأخرى. ولذا كان التعويل في الغالب على التوراة. من ثم قالت الجن يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فالكتاب هنا هو التوراة على قول لبعض المفسرين، ومن العلماء من قال الكتاب الذي نزل على عيسى هو الإنجيل، متزامن ميلاد عيسى مع ميلاد يحيى، وإن كان عيسى قد ولد أول. تحرير هذا سيأتي إن شاء الله. أرجف أقول إن أكثر العلماء على أن القول بأن الكتاب هنا هو التوراة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. خذ الكتاب بقوة ليس المعنى أثناء الترقي اشتد في أخذه باليد، إنما أقبل على العمل به بقوة. ومنه قوله تعالى لموسى عليه السلام فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فالمعنى عند أكثر المفسرين فاقبل على العمل بالكتاب بجد واجتهاد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، اقبل على العمل بجد واجتهاد. ولما يقول العلماء في تفسير قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، إن يحيى، وهذا أثر لم أقف له على سند إنما ذكره فريق من المفسرين، أن يحيى هو صبي صغير، جاءه صبي آخر يقول له مع فريق الصبيان، فريق الصبيان أتوا ليحيى قالوا يا يحيى تعال يا يحيى نلعب، فقال لهم ما للعب خلقنا. فيذكرون ذلك في تفسير قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، أي الفهم والذكاء والحكم أيضا بكل معاني الحكم. وآتيناه الحكم صبيا أي في صغره، وحنانا من لدنا، من معانيها ورزقناه الحنان كما نقول نحن في بلادنا الحنية التي الرأفة في القلب، فالرأفة الموضوعة في القلوب إنما هي من الله. ولذا فلما أتى الأقرع الضحى بستميمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حسنا أو حسينا، فقال يا محمد أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فالرحمة والحنان الذي في القلوب من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يلين قلوبا، هو الذي يشدد على قلوب أقوام فتتحجر، نعوذ بالله من قسوة القلب. قال تعالى في شأن أقوام ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيها كالحجارة أو أشد قسوة، وهم اليهود، وإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار ألين من قلوبكم، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هناك قلوب تحجرت، وكل ذلك بتقدير الله ثم بالجرائم التي ترتكب. قال موسى عليه السلام في شأن فرعون ومن معه ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى قد أجيبت دعوتكما، أجيب بأن أني سأجدل على قلوب هؤلاء القوم الفراعنة. قال الله سبحانه وحنانا من لدن، فالحنان المقذوف في القلوب، الرحمة الموضعة في القلوب هي من الله سبحانه، ونحن نرى ذلك في الصبيان الصغار الأطفال والبنات الصغيرات، ترى طفلا حنونا على إخوته، وترى آخر جشعا طماعا، فترى طفلا يشتري بمصروفه الهدايا لإخوانه وأخواته، وآخر ينزعها منهم ويغتصبها، وهذا يذكر لهما صغير ما يتجاوز السنة أو السنتين. فسبحان الله الذي جبل الخلائق أجمل. قال تعالى وحنانا من لدن، وحماما من لدنا وزكاة طهرا، فكان طاهرا عليه الصلاة والسلام. وذكر في الثناء عليه أنه ما من أحد إلا وقد هم بشيء إلا وحي عليه السلام، وذكر أنه سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وسأتي لذلك شرح إن شاء الله. وكان تقيا وأيضا وبرا بوالديه، فأثنى الله عليه بأمر ينبغي أن نحظى بنصيب كبير منه ونبر بالوالدين. فعيسى سيأتي قومه عليه السلام إذ قال وبرا بوالدتي، وهنا قال تعالى في شأن يحيى عليه السلام وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن من العصاة الجبابرة. قال البعض في تفسير الجبار لا يكون الرجل جبارا إلا إذا قتل نفسا ثم أتبع بقتل نفس أخرى كما قال البعض، وقال آخرون إن المعنى أوسع من ذلك، فكل عاص مقيم على المعاصي مسرف على نفسه ظالم للعذاب يدخل في هذا المعنى والله أعلم. قال تعالى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد، سلام من الله عليه يوم ولد، أمان من الله عليه يوم ولد ويوم يموت، سلام عليه أيضا الملائكة تستقبله عند مماته تبشره بروح وريحان ورب غير غضبان، الملائكة تستقبله تسلم عليه عند موته، سلام بمعنى أمان أيضا، سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم في الحياة وعند الممات ويوم البعث، آمين. صلى الله على نبينا محمد وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فسأل سائل قال هناك شبه تدور حول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بمعصوم، ويستدل قائلها بأن الله عاتب النبي في سورة عبس وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فنقول إن أدلة العصمة كثيرة، منها قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فرسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وكان الذي علمه جبريل صلى الله عليه وسلم شديد القوى. ثم إن الله زكى قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وأمرنا الله باتباعه، ولا يأمرنا الله باتباع خطاء معاذ الله. فقال تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما ما ورد عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام في قصة عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فكان اجتهادا من نبينا محمد، اجتهاد صدر منه كي تتعلم أمته ويتعلم أتباعه. فرسولنا كان مجتهدا في دعوة القرشيين إلى الله، يرجو إذا أسلم هؤلاء الكبار أن يتبعهم غيرهم، فمن ثم أقبل عليهم وأولاهم اهتمام. فاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام صدر كي تتعلم أمته الصواب في هذا الجانب، فأعجب بقوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، إلى قوله: كلا إنه تذكرة. فالشاهد أن ما صدر من الرسول في هذا الصدد صدر بتقدير الله كي تتعلم أمة محمد الصواب في هذه المسائل. والله أعلم. يقول: ذكرتم حديث كل مولود يولد يستهل صارخا. أقول: هناك البعض يثبت بهذا الحديث أفضلية لعيسى عليه السلام. الحديث فيه فضل لعيسى لا شك، لكن ما من نبي إلا وقد أتى له فضل أيضا. فإذا كان عيسى عليه السلام امتاز بهذا، فنبي الله موسى امتاز بالتكليم: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إذا كان عيسى امتاز بهذا عليه السلام، فإبراهيم عليه السلام ألقي في النار ثم خرج منها وكانت عليه بردا وسلاما. فكل نبي ما نبخسه حقه أبدا، بل كلهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام. لكن إن كان هذا المستشرق يؤمن بالكتاب كله، فيلزمه أن يؤمن بكل النصوص الواردة فيه. فمن النصوص قول رسولنا: أنا سيد ولد آدم ونفخ. ولكن هذا المستشرق لا يؤمن بذلك، إنما يأخذ فقط كما قال ربنا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ثم إن عيسى عليه السلام ما أمرهم أبدا إذا كان له أتباع أن يقولوا إن عيسى هو الله، بل قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. بارك الله فيك.
هل في قول
هل في قول زكريا رب اجعل لي آية ما ينافي التصديق؟ ليس فيها ما ينافي التصديق. يسأل عن علامة يستدل بها على أن الزوجة قد حملت، يعني كما يسأل: متى ستكون البشارة؟ متى سأعطى سؤلي؟ لا ينافي التصديق أبدا، أنت تعرف أن الذي أخبرك صادق. يقول ذكر الطبري وابن عطية والقرطبي وابن سعد تفسيرا وهي من قصة لا تصح عن زواج النبي بزينب بنت جحش، تتلخص في أن النبي قد رأى زينب وأعجب بها إلى آخر ما قال. إسنادها ضعيف. السؤال: كيف أوردها العلماء مع ما في سندها من كلام؟ من العلماء من يورد قصصا وآثارا بأسانيد تالفة ويبرئ ذمته ويبرئ عهدته بالسند الذي يذكره. طب يذكر سندا، خلاص ما دام أسند فقد أحال، فيبرئ الذمة بذكر السند وبيان ما فيه من رجال، إذ كانوا يخاطبون علماء لم يكونوا يخاطبون عامة لا يعرفون الرجال، بل كانوا يخاطبون علماء. إذا ذكر السند قال أخبرني محمد عن زيد مثلا، وزيد معروف لدى الناس أنه كذاب، فأظهر بهذا أن زيدا أن السند لا يثبت، أو أن زيدا معروف عند الناس أنه ضعيف، فهو يبرئ ساحته بذكر سند القصص والله أعلم. ما تفسير قوله تعالى قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ المعنى قل لا أسألكم عليه أجرا، لكن أسألكم أن تصل القرابة التي بيني وبينكم، فما من بطن من قريش إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة، فكأنه يقول لهم وقر الرحم التي بيني وبينكم، وقر الرحم التي بيني وبينكم، فأنتم يعني الشرك أو غير عن الشرك إذا سألتم تسألون بالرحم، كما قال تعالى واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، واتقوا الله الذي تسألون به واتقوا الأرحام التي تسألون بها، كما كان القائل يقول أناشدك الله والرحم، أو وجه آخر اتقوا الأرحام أن تقطعوها. فقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا انتهى المعنى، تام المعنى. ثم قال إن المودة في القرب، لكن راقبوا القرابة التي بيني وبينكم فلا تقطعوا، والله أعلم. يقول ينزل منها عدة قطرات من البول بعد التبول مباشرة ثم تنقطع، وتنزل عند الحركة أحيانا. السؤال نرجو أن يكون مختصر من قراءة للآخر يمل وينسي، فالأخ يكون مركز. يعني الشاهد أن قطرات البول إذا كان نزولها وقتيا وبعد ذلك تنقطع فيلزمه أن يتوضأ بعدها، أما إذا كان نزولها مستمرا كل دقيقتين وكل خمس دقائق طول اليوم هكذا كل خمس دقائق ينزل بول، فيحكم بأنه بأن به ثلاث بول، والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان النزول قليل يلزم الوضوء بعده، والله أعلم. هل هناك نهي عن لبس القفازين للرجال أثناء الصلاة؟ لا أعلم نهيا في هذا الصدد بسند ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لحديث صلاة التسابية، أنا علماء لهم فيه الوجهتان، والسند الذي عند أبي داود سند يقترب من الصحة والله أعلم. العلماء الذين يضعفون مسألة صلاة التسابيح عدد منهم يضعفها من ناحية المعنى، يضعفها من ناحية المعنى ويقول إنها مخالفة لسائر الصلوات، فكان من الجواب عليه في هذه الجزئية أن صلاة الكسوف أشد مخالفة منها، وفي صلاة الكسوف فيه ركوعان في كل ركعة، وهذا خلاف في الأركان. أما صلاة التسابيح ففي الأذكار، فالشاهد من ذلك أن السند يثبت، ولكن مع ذلك العلماء لهم وجهتان في صلاة التسابيح، وجهتان قويتان جدا، وإن كانت الأميل إلى القوة التي عليها أكثر العلماء هي التضعيف، لكن السند الباب عند أبي داود سند يثبت. فإن كانت لكونها فضائل الأعمال فلذلك مساغ، والله أعلم. هناك كتابان أو ثلاثة كتب ألفت في هذا الباب، باب صلاة التسابيح، كان من أولها كتاب واحد اسمه جاسم الفهيد الدوسري من الكويت، وكتاب موجود بالأسواق، وكتاب آخر لمحمد ابن اليومي
نشر مكتبة الإيمان في المنصورة عدة كتب، يمكن أربعة كتب أو خمسة، ألفت في صلاة التسبيح عدة كتب. ما القول في استخدام السبحة وما يدار حولها من شبه؟ لم يصح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أي حديث في السبحة. قلت بنسميها طيب السبحة طيب. فلم يرد عن رسولنا خبر في هذا الصدد، أي خبر في هذا الصدد، أي خبر ثابت. فكل الأخبار التي وردت في السبحة لا تثبت، لا نفيا ولا إثباتا. في هناك نعم المذكر السبحة ولكنه ضعيف جدا أو موضوع. فلما لم تثبت في المسألة أخبار، فمن العلماء من جمع من فم إلى التسبيح باليد قال إذ كان هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال التسبيح باليد أولى، إلا إذا خشيت أن تضبط العدد فحينئذ استعملها لضبط العدد فتكون باب المصالح المرسلة التي توصل إلى المقصود الشرعي. في أحد مثلا بيتهم لا يستطيع أن يضبط 33 ولا يعرف أن يضبطها على إصبعه، والرسول قال معقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحا. فإذا ضبطها بالسبحة لعجزي عن ضبطها باليد فقد سيغ ذلك بعض العلماء، أذكر منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم. هل يجوز أن يوكل من يذبح أضحية عني في بلد غير البلد التي أسكن فيها؟ التوكيل في الأضاحي جائز، التوكيل في الأضاحي جائز. وهل يجوز أن يشتريها لي من مالي حتى أرسل له مالا؟ نعم، إذا وكلته وقلت له اشتري لي وسأحاسبك، الوكالة جائزة أيضا في هذا الصدد. سائل الناس أن يقول بارك الله فيه، هل يجوز له أن يتخصص في أمراض النساء والتوليد إذا هو طالب في كلية الطب؟ نرجو أن تبع هذا التخصص للنساء، هن به أولى. أما الرجال وتخصصهم في هذا القسم فلا يليق بذوي المرآة فضلا عن ذوي الأديان أن يتخصصوا فيه. فكل اطلاع على العورات حيث لا داعي أصلا، هناك من النسوة من تقوم مقامك في هذا الصدد. وعلى عهد الرسول لم يكن علي ولد النساء ولا عثمان ولد النساء، ولا كان أي رجل من عهد آدم عليه السلام إلى أزماننا هذه والتي تولد هن القوادم. إلى أن جاء الطب الغرب الذي لا يتحفظ في العورات وجعل الرجال يتخصصون في الولادة ويعينون قوادم بدلا من النسوة اللواتي كنا من حتى في الكفار كان واحد يستنكف أن يرى رجل وجه امرأته. الآن يأتي بواحد يعبس في امرأته ويولدها ويطلع على عوراتها، فهذا تخصص قبيح إذا تخصصت فيه، والله أعلم. فاحفظ سمعك واحفظ بصرك، ويعني المفاسد التي يحكيها لي المتخصصون في أمراض النساء مفاسد، يعني لولا من المقام نحن في بيت الله والمجلس مجلس علم لذكرنا لكم بعض المفاسد التي يذكرها المتخصصون في هذا القسم. إذ ليست كل امرأة تأتي بطنها مرتفعة وتريد أن تسقط شكلها مقزز، لا، هناك فتيات في غاية الحسن والجمال وقليلات الدين وقليلات الحياة ياتين يكشفن بقصد أو بغير قصد، تريد أن تعمل فحوصات، تريد أن، فهناك مفاسد لا تكاد تتصور. فاحفظ على نفسك دينك، وما دام الأمر بيدك من الآن فانتقي قسما طيبا يحفظ الله لك في سمعك وبصرك، والله أعلم.
هل صحت أحاديث في صورة ياسين؟ لم يثبت خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت في فضل صورة ياسين. وهناك كتاب الله خير في الله الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف في هذا الصدد جمع مرويات صورة ياسين وبيان ما فيها، فليرجع إليه من شاء إن لم تكن ذاكرة خلقنا في هذا. هل اعتقاد الجن في قولهم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا اعتقاد صحيح؟ لا أفهم السؤال عن زكاة الجن تقول تنفع نفسها علم الغيب، فهذا صحيح. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أما الأخ يقول هل يقدر الله الشر؟ كل الأمور مقدرة، إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. لكن من باب التأدب مع الله عز وجل، من باب التأدب مع الله، لا ينسب الشر إليه في اللفظ. مثلا قال الخضر: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فنسب العيب لنفسه، مع أنه في النهاية قال: وما فعلته عن أمري. ولما جاء عند الأبناء قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ونحو: الذي خلقني فهو يهديني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. فقال: وإذا مرضت، فجاء بالمرض منصوبا لنفسي من باب التأدب في اللفظ، ونسب الشفاء إلى الله. إلى هنا نستأذنكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.